بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imamımız Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Evet. Hamd ve sena, teşekkürlerin en güzeli öncelikle Allah'a olsun. Allah sözlerin en güzelini hak edendir. Ve biz bu komitemize de daha sonra teşekkürleri yöneltmeyi bir borç biliyoruz. Gerçekten de Allah'a davetin, Allah'a çağrının en bariz, en belirgin yüzlerinden biridir bizim bu komitemiz. Ve Allah-u Teala'nın da Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi Allah'ın yoluna hikmetle ve doğru öğütle çağır. Evet, bizim de yapmış olduğumuz Allah'ın izniyle hikmet çerçevesi içerisinde olacaksınız. Yine en içten teşekkürlerimizi Doktor Abdullah bin Abdülaziz El-Muslih'e, bu komitenin başkanına yöneltiyoruz. Yine en içten teşekkürlerimizi Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve halkına, bize karşı göstermiş oldukları yakın ilgi ve misafirperverlikten ötürü sunmayı bir borç biliriz. Çabalarınızı Allah mübarek etsin, Allah yolunuzu açsın. Evet, bugünkü oturumumuzun konusu balın mucizesi hakkında olacaktır. Biliyoruz ki bal içerisindeki bileşenleri ve yapısı itibariyle bir mucizedir. Ben çok fazla bu konuyla ilgili konuşamayacağım. Çünkü bu alanda uzmanlık yapmış çok değerli hoca efendilerim var yanımda. Kendileri zaten bu konuda gerçekten de uzmanlaşmış insanlar. Sözü kendilerine bırakmak istiyorum. Evet, ilk konuşmacımız Doktor Ahmet Hicazi olacaklar. Kendisinin şöyle bir özgeçmişine baktığımız zaman Bal Ürünleri Derneği üyesi, Mısır Derneği üyesi ve Mısır'da Bal Üretimi Derneği'nin
Haizun ala caizeti devle 1990 Haizun ala caizeti etteşri'il ilmi lil merkezil kavmi lil buhuth Haizun ala caizeti ettefavvukil ilmi lil esatide المركز القومي للبحوث وله 74 بحثا وله 74 بحثا علميا وله أيضا 7 كتب بارك الله في الجهود فليتفضل بعرض بحثه مشكورا وأرجو أن يلتزم بالوقت المحدد وهو 20 دقيقة وكما أن النحل دقيق جدا في عمله وفي وقته فأرجو أن نكون كذلك نحن بالنسبة للوقت
بسم الله الرحمن الرحيم الشكر موصول للسيد رئيس الجلسة على التقديم يعني المتواضع من حضرته أشكره جدا ثانيا الشكر موصول إلى الهيئة العالمية ممثلة في فضيلة الشيخ عبد الله المصلح، وأيضا إلى مكتب القاهرة الذي أتاح لنا الفرصة أن نكون بين يدي حضراتكم. أيضا بشكر الشعب التركي والحفاوة التي نلاقيها في هذا المؤتمر الكريم الذي جعلني أن أحس أننا في وسط أهلنا وفي منزلنا وفي بيتنا، فنشكرهم على هذه الحفاوة الكريم. الآن أتكلم عن الإعجاز في خلية النحل، كفاءة الأعسال المضادة للميكروبات، وهذا الموضوع يدور حول النص المعجز لله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. فإن هذه الآيتين الكريمتين تكشف لنا عددا من أوجه الإعجاز، نبدأها بفضل الله بكلمة الوحي، ثم النحل، ثم بيوت النحل، ثم كيف يأكل النحل، ثم هناك سلوك للنحل يتبعها إنتاج لمنتجات النحل، وأيضا بعد ذلك أدوات النحل، وفي النهاية دعوة إلى أهل التفكر والتدبر، وهذه دعوة من رب العالمين لكل العلماء خاصة أن يوجهوا ما لديهم من علم كي يثبتوا ويقرروا بأن هذا هو كلام الله المنزل، وإن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أيضا فإن النحل قد أخذ قسطا كبيرا من حيث التكريم في سورة النحل ممثلة في رقم 16 السورة الجليلة التي يطلق عليها آية النعم، فهي بمثابة قانون وعلمي نتبعه ونهتدي به. وجه الإعجاز هنا أنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء من أدويتكم خير أو من أدويتكم خير، ففي شرثة محجم أو شربة عسل أو لذغة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي. فأن الحبيب المصطفى قد وضع في هذه الكلمات الرصينة هي مبدأ الطب، فالطب عندنا هو طب جراحي وتحفظي وطلائي، فهو الحبيب المصطفى قال صلى الله عليه وسلم: إن كان في شيء من أدويتكم من خير ففي شرطة محجم، كونها شربت في شرطة المحجم، كونها شرطة المحجم هي كحجامة، وأيضا يمكن أن تكون هي مشرط الجراح. أما شربة عسل فهو العلاج التحفظي، يمكن أن يكون في كونه شربة العسل، ويمكن أن يكون فيه إعطاء الدواء المتكرر عن طريق الفم. وأما كية النار فهنا هناك من العلاج الطلائي، كونها كية من النار، وهناك ما هو مكتشف حتى الآن قال من بعض أدويتكم أو من أدويتكم، وهنا في آخر المطاف منذ 1990 وجدنا أشعة الليزر وهي تستخدم أيضا ككية بنار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق العالم كله في هذا المنطلق. أيضا هناك حديثان عن أبي سعيد الخدري، وكلنا نعلمه، أن رجلا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي بطن أخيه، فقال اسقه عسلا، وزاده مرة ثم مرة، ثم في النهاية قال: صدق الله وكذبت بطن أخيك. وفي حديث آخر برواية أخرى أن أخيه قد استطلق بطنه فعاوده، وفي النهاية قال: صدق الله وكذبت بطن أخيك. هنا هذه في اسقه عسلا وتكرار الجرعة، فهنا أرسل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ 1400 عام كيفية تقنين الجرعة الدوائية. قال له مرة ثم مرة ثم مرة، وفي النهاية قال صدق الله وكذبت بطن أخيك. هذه كلها من الأشياء التي قالها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فبالتالي فإن العسل والنحل قد أخذ قسطا وافرا من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن هدي الحبيب المصطفى الذي تمثل في 23 حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم بدءا من كل هذه الأشياء. فبالتالي فأن الحبيب صلى الله عليه وسلم قد أرسى هذه القواعد في فن الطب وأيضا في هذا الأشياء، وقد سبق العالم منذ 1400 عام. فالعسل هي مادة غذائية يجمعها النحل أو شغالات النحل من رحيق الأظهار، وبالتالي أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمواد السكرية ويعتبر غذاء كامل. والغذاء الكامل يتكون من 6 عناصر اللي هو الماء والأملاح المعدنية والفيتامينات والكربوهيدرات والبروتين والدهون. فالعسل يشتمل على كل هذه الأشياء. ومن عظمة الخالق سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المنتجات في الصورة الأحادية، لأنها هي غذاء أهل خلية النحل النامية ولاستمرارية الحياة. فبالتالي عندما نتناول كل هذه المنتجات في صفتها الأحادية، أحماض أمينية أو فيتامينات أو أحماض دهنية، فهي مباشرة تمتص إلى طيار الدم لأنها محضرة أصلا لأبناء خلية النحل. وهذا من عظمة الله. هناك خصائص كثيرة للعسل، وبدراسة الخواص الكيميائية والطبيعية لهذا المنتج يمكن أن نستدل على مكونات العسل كمكونات الماء. يحتوي على نسبة 18% ماء، أيضا السكريات الأحادية خاصة سكر الفواكه اللي هو الفركتوز 53.9، سكر الجلوكوز 20.9، سكروز من 1 لـ3، الديكستروز وسكر الشعير 4%، مواد بروتينية 3%، مواد نيتروجينية 4%، وأيضا هناك أملاح معدنية 2%. ويتبقى من هذا الإجمال 64% مواد غير معروفة نحن الأطباء نعلمها بأنها هي المواد الفعالة، وهي المواد الدوائية التي تحتوي على الأروماتيك أسيد والفينوليك أسيد والتربينات والسيسكوتربينز والفلافونات. وهذه هي مصدر الدواء في العسل الذي يكون هناك شفاء للناس به. فالأملاح المعدنية متعددة، نجد أن هناك الكثير، وأن هذه الأملاح المعدنية وهي مهمة جدا للجسم هي موجودة في العسل بالنسب التوافقية التي تجعل امتصاصها بطريقة متميزة وبطريقة سهلة، وتصل إلى الأغشية المخية بعد ساعتين من تناولها. ولهذا فإن الفيتامينات هنا أيضا تحتوي على العدد منها، وكذلك الخمائر التي تقوم مثل الأميليز الذي يحلل النشا إلى سكريات أحادية، الإنفرتيز الذي يحول السكر القصب إلى سكر فواكه، وأيضا الكاتاليز الذي يؤكسد الماء الأكسجيني ويبعث الماء الأكسجين النشط، وهذا الأكسجين النشط يلعب دورا في تحطيم الميكروبات. أيضا هناك الفوسفاتيز الذي يحلل الفوسفات، والبيروكسيديز الذي يعمل على حماية الأكسدة، واللايبيز الذي يحلل الدهون إلى أحماض دهنية. فتبارك الله أحسن الخالقين، هذا المركب الذي يحتوي على كل هذه الأشياء. أيضا يحتوي على البروتينات، والبروتينات تحتوي على الأحماض الأمينية، سواء ضرورية نقول essential ونون essential، وغير ضرورية فهي موجودة في العسل كما هو موجود على الشاشة. أيضا استخدامات العسل تستخدم في عدد كبير، علاج الجهاز التنفسي، علاج الجهاز الهضمي، علاج القلب، الكبد، الجلد، العيون، أيضا في التضميد الجراحي، علاج الأنيميا لاحتواء العسل على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي وفوليك أسيد، كل هذه تحفز عملية العلاج بالأنيميا. علاج للدسنتريا، تنظيم حركة الأمعاء، وأيضا يحارب عملية البول اللا إرادي عند الأطفال. كل هذه الخصائص تجعل له تأثيرا قوي كمحفز للنمو، مضاد للأكسدة، مضاد للفيروسات، للبكتيريا، للفطريات، يحتوي على مضادات حيوية، مقوي للكبد، مقوي عام، أيضا مضاد للسرطان كذلك، فإنه مضاد للالتهاب، علاوة على أنه مضاد للقرح الجلد، وخاصة كل أنواع الكرونيك ألسرز اللي هي القرح المزمنة. أيضا يعمل على التئام الجروح، وأيضا يحفز انقسام خلايا العظم. وهنا أعطي لحضراتكم هذه قرحة قدم سكري، هذه بعد 3 أسابيع، شفت نجد بعد 3 شهور، ثم بعد 6 شهور هكذا. أيضا نرى هذا الالتئام الكامل. هناك قرحة أخرى لقدم سكري بعد هذه كما ترون مقياسها على حسب الشاشة، بعد 3 أسابيع ثم بعد 1 سنة كاملة فقد التأمت هذه الجروح. هذه أيضا عين أصيبت أو جرى لها عدوى بفيروس الهيربس فيروس، ويمكن أن تشاهدون هذه الدنتريتك إيريا، هذا العضو ما سببه من التهاب. أيضا هذا أيضا، وبعد 3 أيام نجد هذه العين، هذه العتامة الكبيرة، ولكن بعد العلاج بالعسل فنجد أن هذا الأرنب قد شفاه الله بهذه الكيفية من العسل. أيضا نرى هذا الطفل البريء عنده بعض الأرماد البكتيرية ثم عومل بالعسل، فنجد صفاء العين و الشفاء التام لهذا الطفل من هذه العدوى البكتيرية. أيضا هيربتك فيروس، برضو الفيروسات الهيربس برضو في عين هذا الرجل، ثم بعد العلاج بالعسل نجد صفاء العين ورجوعها إلى حالتها الطبيعية. نجد أنه هذا هو حرق لفتاة، ونرى شدة هذا الاحتراق في ذراعيها وفي قدمها، ونجد عظمة الله بعد 15 من العلاج نجد هكذا أصبح قدم هذه الفتاة وباقي أعضاء جسمها بهذه الكيفية. هذه قدرة العسل على الشفاء. هنا قرحة أخرى ثم بعد ذلك هذا هو الشفاء التام باستخدام العسل. هدفنا من الدراسة هنا كل هذه الأشياء، والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يشرب العسل مخففا على الريق، فبالتالي بدأنا نجرب هذا.
بقينا الوقت 5 دقائق يا دكتور.
حاضر. وقد وجدنا أنه مضاد للأكسدة، ولكن في هذه الحالة ندرس كيفية التركيب الكيميائي والتعرف على صفات العسل، وأنه ضروري للتعرف عليها، وأن هذا العسل هو معجزة ربانية. فبالتالي صممنا وهذا التجربة بحيث نرى الأعسال المختلفة وتأثيراتها على الميكروبات سالبة الجرام وموجبة الجرام، حيث اخترنا 6 ميكروبات، 3 سالبة الجرام و3 موجبة الجرام، واستخدمنا 8 أنواع من الأعسال المختلفة. هذه الأعسال استخدمت، وأيضا استخدمنا هذه الميكروبات حتى نبين لحضراتكم أن هذه الميكروبات كلها مضادة ومقاومة للميكروبات مثل ستافيلوكوكس أوريوس، هو الميكروب المكور العنقودي الذهبي، وأيضا الميكروب ستريبتوكوكس بايوجينس وهو ده من الميكروبات السباحية، وأيضا ميكروب يوضع كرايني بكتيريوم سيودو تيوبركلوزس، وكل هؤلاء من الجرام بوزيتيف بكتيريا، ولكن السالبة الجرام عندنا سيودوموناس أرجينوزا، وهذا برضو ميكروب معاند للأدوية. أيضا عندنا الإشريشيا كولاي، وهذه الميكروب القولوني. هذه الأعفاء، هذه الميكروبات استخدمت مع عينات العسل المتعددة، عسل الموالح، عسل القطن، عسل السمسم، عسل الكزبرة، عسل البلح، عسل البرسيم، وآخرا استخدم الأكاسيا، واستخدم مقارنة معه عسل السدر. كل هذه الأعسال حفظت في درجة حرارة 4 درجة مئوية حتى نحافظ على كفاءتها، وتم عمل تخفيفات متعددة في ظروف معقمة، ثم قيمت الكفاءة القاتلة للميكروبات المتعددة كما درس التركيب الكيماوي واستنتاج النتائج. هنا نجد أن هذا هو ميكروب الاستافيلوكوكس عندما أجريت عليه، ونجد هناك تثبيط حول الميكروب. هذه من الأعسال المختلفة، وأيضا في السيودوموناس إرجينوزا أيضا تشاهدون هذا التثبيط، والإيكولاي نفس الكيفية. طيب، بدأنا نجرب هذا العمل مع مقارنة مع النمو الطبيعي للميكروب، في وجود أيضا تثبيط لمضاد حيوي، وبعد كده بدأنا نخفف العسل كما كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبدأنا بتخفيفات متعددة، ونجد هنا التأثير الفعال. هنا النمو الميكروبي اللي هو أول عمود، أعتقد الضوء مش واضح، ده المضاد الحيوي، بعد كده التخفيفات المختلفة، فنجد أن هناك تثبيط إذا ما قرن بالعينة الضابطة، سواء النمو الطبيعي للميكروب والمضاد الحيوي في وجود هذا الميكروب. أيضا نجد في الستريبتوكوكس، هذه هي الكيفية أيضا، الميكروب الكوريني بكتيريوم سيودو تيوبركلوزس سيودوموناس أرجينوزا، ثم الميكروب القولوني، ونجد أن هذا هو كله هو التثبيط. من هنا نجد أن نخلص من هذه الدراسة أن الأسرار العلمية والحقائق التي كشفها لنا العلم الحديث عن العسل وأهميته الغذائية والعلاجية قد أشار إليه القرآن الكريم منذ 1400 عام سابقة. ألا يدل ذلك على أن وحي السماء الخاتم وأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما يخفف العسل يدعونا إلى أن نقول أن وحي السماء الخاتم قائلا: أيها المرضى البائسين لا تجزعوا ولا تحزنوا، فالحل في كتاب ربكم وسنة نبيكم، هلموا إلى صيدلية السماء ففيها الشفاء، وما أنزل الله من داء إلا وأنزل له الدواء. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذبت بطن أخيك، أيضا ألا يدل هذا النص المعجز أنه يفتح طاقة للأمل للمرضى الذين يعانون من العدوى الميكروبية لكي يلجأوا إلى الصيدلية الربانية التي حباها الله سبحانه وتعالى؟ ويبين هذا القول من لدن حكيم عليم تصديقا للحبيب المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى، كما أن هذه النتائج كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم بشرب العسل مخففا على الريق، نشهد بأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله قد قدم لهذه البشرية هذا الكشف المعجز. وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. نعلم يا أرى الله ونشهد بأنك شهيد على كل هذا. وأختتم قولي بالحبيب المصطفى إذ يقول: والذي نفسي بيده للمؤمن كالنحلة أكله طيب ومخرجه طيب فإذا وقعت لم تفسد ولم تكسر. وفي نهاية الحديث يقول وأن لي حوضا من أيلة إلى صنعاء عليها أباريق كالنجوم لونها أبيض من اللبن وبها ماء أحلى من العسل من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا معه واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين، واجمعنا معه في جنة الفردوس، وأن نكون هنا العلماء يدللون على صدقك يا حبيبي وأنت الصادق المصدوق الذي لا يواجه ريبة. وصلى الله عليك وسلم، وأشكركم لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأستاذ الدكتور أحمد حجازي، وشكرا على التزامه بالوقت المحدد. المتحدث التالي هو الأستاذ الدكتور محمود إسماعيل حسن، زميل جامعة تكساس بأمريكا لأبحاث الإيدز وفيروسات الكبد، وزميل عيادة مايو بأمريكا لأبحاث الدم، وأستاذ ورئيس وحدة تشخيص الأورام بكلية الطب بجامعة عين شمس بالقاهرة في مصر، ويحدثنا عن دراسته عن تأثير عسل النحل والحبة السوداء على خلايا الكبد السرطانية. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أتوجه بالشكر لهيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة على دعوتهم الكريمة لحضوري والتحدث إليكم، والشكر موصول للحكومة التركية لاستضافة هذا المؤتمر المتميز لتدارس الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد أصبح استعمال المركبات الطبيعية مثل عسل النحل وحبة البركة من النقاط الساخنة في مجال البحث العلمي والعلاج بدون حدوث أي تأثيرات ضارة على جسم الإنسان، مقارنة بالأدوية المصنعة كيميائيا. ولذلك تؤدي إلى شفاء إن شاء الله مع قليل من التأثيرات الجانبية على جسم الإنسان. أما عن عنوان البحث فهو دراسة تأثير عسل النحل وحبة البركة بتركيزات مختلفة. كمضادات للسرطان في خطوط الخلايا الكبدية اللي هي اسمها هيب جي 2، وقد وفقنا الله سبحانه وتعالى على نشر هذا العمل في مجلة تخصصية علمية عالمية تسمى بالانتجريتيف كانسر سيرابيس. عسل النحل، المكونات الكيميائية لعسل النحل مواد كربوهيدراتية أو سكرية، بروتينات، فيتامينات، أملاح معدنية، وهناك كثير من النصوص القرآنية والأحاديث التي وردت في شأن العسل. تعتبر النصوص القرآنية والأحاديث التي وردت في شأن العسل من أوائل النصوص التي جزمت بالفوائد المطلقة وبالخواص العلاجية الثابتة لهذه المادة القيمة. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. سورة النحل آية 68 و69. أما عن حبة البركة أو الحبة السوداء فالمكونات الكيميائية: دهون ثابتة ومتطايرة، بروتينات شبيه القلويات، المتصبنات، ومن الأحاديث الشريفة التي وردت في شأن حبة البركة فقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث شريف بالتداوي بحبة البركة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الحبة السوداء شفاء، إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام هو الموت، أخرجه الشيخان والإمام أحمد والترمذي. أثبتت العديد من التجارب والأبحاث العلمية الحديثة التي أجراها عدد كبير من الأطباء في مختلف بلدان العالم على اختلاف جنسياتهم ودياناتهم صحة استخدام العسل في علاج العديد من الأمراض، والدكتور أحمد ما شاء الله يعني أفاض في هذا الموضوع، ومن هذا علاج السكري، علاج أمراض الحساسية، علاج أمراض العيون، أمراض التيفود والنزلات المعوية والمعدية والدوسنتارية، أمراض الأمراض الجلدية، وأيضا في مقاومة السرطان. وهنا جوهر البحث الذي قمنا بعمله كعسل النحل وحبة البركة كمضادات للسرطان. أما الهدف من الدراسة فهو إظهار فعالية كل من العسل وخلاصة حبة البركة في الوقاية والعلاج من التهاب الكبد الفيروسي، خاصة التهاب الكبد الفيروسي سي الذي يمثل مشكلة حقيقية في دول الشرق الأوسط، وكذلك سرطان الكبد. ومحاولة استكشاف العمليات الكيميائية والبيولوجية التي يتم تنشيطها داخل خلايا الكبد السرطانية عند العلاج بالعسل وحبة البركة التي تؤدي وتفسر كيف تموت الخلايا السرطانية عند إضافة عسل النحل. والتجارب تمت باستخدام أحدث التقنيات في زراعة الأنسجة تيشو كالتشر، باستخدام هذا الخط السرطاني من الخلايا الكبدية أو هيب جي تو، وبعد نموها عملت بجرعات متزايدة من كل من العسل مخفف من 5% إلى 20% وخلاصة حبة البركة، وهذه التركيزات 1000 إلى 5000 ميكروغرام لكل مليليتر، وكذلك مزيجا من كليهما، وذلك لفترات زمنية متزايدة تبدأ من 6 ساعات وتنتهي بعد 72 ساعة من بداية المعالجة. أما بالنسبة لنتائج البحث فعسل النحل أدى إلى نقصان ذو دلالة إحصائية عالية في عدد الخلايا وحيوياتها، وكان هذا العمل واضحا جدا جدا بعد 72 ساعة من العلاج. تأثير حبة البركة كان مشابه لما حدث مع العسل النحل، لكن التأثير أقل إلى حد ما من عسل النحل. وعندما أضيف مزيج من كليهما، عسل النحل وحبة البركة، وجدنا أن النقصان في عدد الخلايا وحيوية الخلايا كذلك وصل إلى أقل ما يمكن، وهو حوالي ما بين 5 إلى 10% من عدد الخلايا التي بدأ بها عند بداية التجارب. قسنا كذلك ما يسمى باسم السوبر نيتنت بتاع التيشو كالتشر، ما جدا اسمها النيتريك أوكسايد أو أكسيد النيتريك، ووجدنا فيه تناقص. ومن المهم أن نعلم أن مادة أكسيد النيتريك من المواد الهامة جدا والتي تحفز الخلايا على عملية التكاثر. التأثير على الجهد التأكسدي، وجد أن هناك زيادة في الجهد التأكسدي ونقصان في الأنتي أوكسيدنت إفكت داخل هذه الخلايا، مما يؤدي إلى موت هذه الخلايا في أسرع وقت. زيادة الجهد التأكسدي وجد أنه بسبب زيادة في الجذور الحرة أو ما يسمى باسم الفري راديكالز، وكانت هي السبب في هذا العمل. وبعد ذلك حاولنا نعرف ما هي الميكانيزم أو الآلية لموت هذه الخلايا في معالجتها بعسل النحل حبة البركة والاثنين معا. اول عمود هو عبارة عن الخلايا الغير معالجة، العمود الثاني عبارة عن عسل النحل 20%، العمود الثالث عبارة عن ناجيلا ساتيفيس اللي هو حبة البركة 5000 مايكروغرام برميل، ومزيج من كليهما. فوجدنا ان هذا الانزيم يزداد زيادة ذات قيمة ملحوظة، وهذا الانزيم هو المسؤول عن انتحار الخلايا في المزارع وموتها بطريقة الموت المبرمج او البروجرام سيل ديث او ابوبتوس. لو نظرنا إلى هذه الصورة فنجد أن هذا منظر للخلايا الغير معالجة أو المجموعة الضابطة، تجد عدد كبير من الخلايا ليس هناك مكان بينها، وأن الخلايا تظهر في صورة صحية تامة. الخلايا الغير معالجة عندما أضيف عسل النحل بعد 24 و72 ساعة، واضح ان عدد الخلايا بدأ يقل عند 24 ساعة، شكلها ابتدى يتغير، زيادة في النسيج الضام او الكونكتف تيشو، وكان هذا التأثير على اشده بعد 72 ساعة من العلاج. أما عن حبة البركة 24 و72 ساعة، مزيج من كليهما نجد أن التأثير أعلى ما يكون. بعد 24 ساعة هناك نقصان تام في عدد الخلايا، زاد أكثر بعد 72 ساعة، وإذا نظرنا إلى شكل الخلايا نجده مختلف عن الخلايا الغير معالجة، زيادة في الحجم، هناك تكسير في جدار النواة، تكسير في جدار الخلية، والمادة التي تم قياسها أو الإنزيم الذي تم قياسه هو إنزيم الكاسبيز 3 أو الكاسبيز 3 قد أدى إلى تكسير المادة النووية التي تسمى DNA، وهذا من الكاركترستيكس بتاعت البروجرامد سيل ديث. وفي إطار هذه الدراسة نخلص إلى فعالية هذا الدواء الإلهي العجيب عسل النحل والحبة السوداء في مقاومة سرطان الكبد، حيث أن لهما تأثيرا واقيا وكذلك تأثيرا معالجا فعالا، وذلك بأسلوب مزدوج وهو تقليل الجهد أو زيادة الجهد التأكسدي وتنشيط عملية موت الخلايا السرطانية المنظم بطريقة البرمجة.
5 دقائق دكتور.
وصدق الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وتمضي الأبحاث العلمية بغزارة على العسل وحبة البركة لتوقف الإنسان أمام قدرة الله تعالى، والكل ما زال يشعر أنه ما زال في هذين المركبين العجيبين الكثير والكثير من الأسرار الطبية. نقطة أخيرة حقيقي يمكن هي هتورينا الفرق ما بين العسل الذي يخرج من بطون النحل بقدرة الله سبحانه وتعالى، وإذا حاولت أن تخلق هذا العسل في المعمل فحسب التركيب الكيميائي للعسل. حاولنا أن نقلب ولله المثل الأعلى عسل بإضافة المواد الكيميائية المختلفة التي تشبه إلى حد كبير تركيب العسل، ولكن سبحان الله سبحان الله عندما أضيف هذا العسل المخلق في المعمل على هذه الخلايا لم يسفر عن أي تغيير أو أي شيء، وهذا يؤكد أن هناك أسرار وأسرار في العسل لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قدرة الله سبحانه وتعالى، وهذا إعجاز آخر، هو موجود وأسرار في العسل الطبيعي لا توجد في العسل المخلق. أشكركم لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا أستاذ دكتور محمود على هذا البحث القيم.
المتحدث الآن هو الدكتور أحمد بن سطال، وهو أستاذ الكيمياء بجامعة الحلقة بالجزائر الشقيقة، وهو لديه ماجستير في الكيمياء العضوية ولديه دكتوراه في الكيمياء، وهو مسؤول عن تخصص الماجستير في الكيمياء العضوية، وهو باحث ومشارك في العديد من مؤتمرات الإعجاز العلمي داخل وخارج الوطن، وسيتحدث عن موضوع الإعجاز العلمي في لون العسل وعلاقته بحصوات الكلى. أرجو الالتزام بالوقت بارك الله فيه.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علمتني الحياة أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا. علمتني الحياة أنني مهما أتعلم فلم أزل جهولا. منهجية البحث، هناك طريقتين لمنهجية البحث. هناك البحث المنشور على مستوى كتاب الهيئة، وهو يتمثل في المنهجية التالية: أولا، كل ما ورد في عن العسل في النص القرآني، ثم الحديث، ثم ما ورد عن العسل في الأثر. ثم الجانب الثاني، لأن موضوع البحث يتعلق بثلاث جوانب أساسية: الجانب الشرعي، والجانب الطبي، والجانب الكيميائي. أما الجانب الشرعي فأسند إلى الباحثة حتى حريش من جامعة منتوري بقسنطينة بالجزائر، تولت هي الجانب الشرعي، لكن أسقطت اسمها من البحث. لست أدري، ربما قالت لي أنها لم تبذل مجهودا كبيرا في إثارة الناحية العلمية فأسقطت اسمها، ولكن أنا أذكره من باب الحقيقة العلمية أنها كان لها دور فعال في الجانب إثارة الجانب الشرعي. أما الجانب الطبي فتم الاستعانة ببعض أطباء المتخصصين في الأمراض الكلى، وتوليت أنا الجانب الكيميائي وتحت إشراف بعض الطلبة داخل مخبر الجامعة، طبعا بجامعة الجلفة وليس الحقا، إنما بجامعة الجلفة بالجزائر. منطلق البحث يعتمد على النص القرآني أو النص المعجز، ثم الحقيقة العلمية، ثم وجه الإعجاز بين النص القرآني أو النص المقدس والحقيقة العلمية الثابتة. هذا هو أولا النص المعجز، ولدينا نصين: نص من القرآن الكريم ونصوص عديدة من الأحاديث النبوية الشريفة. أما النص القرآني فهو ما ذكره أساتذتي قبل. نلاحظ في الصورة أنه تم التركيز أو وضع خط تحت كلمة ألوانه. البحث كان يتركز، هناك بحوث عديدة تتعلق بالعسل، ما لا نهاية من البحوث تحكي على العسل، لكن في البحث هذا حاولنا التركيز على كلمة ألوان العسل. لماذا الله تبارك وتعالى ذكر لنا الاستعمالات المتعددة لألوان العسل؟ قال: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. حاولنا أن نركز على كلمة اللون. أما النص الثاني فهو ما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها، إذ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طلب الدواء بشيء أفضل من شربة عسل. وشربة عسل مكتوبة باللون الأحمر للإشارة إلى أهميتها. نفس الحديث الثاني: شربة عسل باللون الأحمر للإشارة إلى أهميتها، لأننا نلاحظ في تسلسل البحث كيف تم استعمال شربة العسل. نعم الشراب العسل يرعي القلب ويذهب برد الصدر. ثانيا، الحقيقة العلمية المرتبطة بالنص القرآني. لدينا حقيقتين علميتين: الحقيقة العلمية الأولى وهي المرتبطة بالعسل، هل هي حقيقة علمية ثابتة أم متغير؟ الحقيقة العلمية ثابتة، وما أثبته العلم التجريبي الحديث أن العسل يتكون من مواد كيميائية عديدة، ذكر أساتذتي من قبل وتجنبا للتكرار لن أعيدها. لكن الملاحظ والحقيقي والحقيقة العلمية والأكيدة دون مخبر أن للعسل ألوان، هذه لا تحتاج إلى تجربة. الحقيقة العلمية الثانية، هناك أسردت بعض الأقاويل لبعض أساتذتنا ودكاترنا لما يخص بالضبط الألوان، حيث يقول الدكتور راتب النابلسي حفظه الله، هناك عسل أسود وعسل بني وأصفر وألوان ملونة، وربما كان كل لون يفيد في نوع ما من الشفاء أكثر من غيره. ويبدو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من كلامه يحب شرب العسل على لعقه، فكان يضع لعقة عسل في كأس ماء ويذيبه ثم يشربه. وفي إشارة بسيطة فقط أن إذابة العسل في الماء، هناك أبحاث تتكلم عن السر الكامن وراء إذابة العسل في الماء، لا داعي لذكرها لأنها أصلا حقائق ثابتة ومنشورة في عدة كتب. وهناك علماء ربطوا بين اختلاف ألوان العسل والشفاء، قد يقول قائل بما أن هناك لو ربطوا بين ألوان الشفاء ألوان العسل والشفاء فلما التكرار؟ فنقول أن بحثنا كان يختص بعلاقة ألوان العسل بحصاوي الكلى. هذه هي الإضافة، هي أنه هناك تخصص داخل التخصص، هناك علاقة بين ألوان العسل والشفاء، لكن البحث تركز، وهو عبارة عن بحث تجريبي، تركز عن لون العسل وعلاقته بحصاوي الكلى حتى نكون أكثر دقة. فبينوا أن العلم لا يزال قاصرا على معرفة طبيعة كل لون في فعالية الشفاء، وكما ذكر أستاذنا البارح أن الناس يتغنون بالمعالجة بالموسيقى وليس لهم في ذلك دليل، فنحن نقول المعالجة بالألوان ولنا في ذلك دليل، ودليل شرعي. وكل لون من العسل له خاصة أو خاصية دقيقة في الشفاء، وهذا لا يزال رهن البحث. هذا كذلك قول آخر يتحدث عن أهمية اللون في أو لون ألوان العسل في معالجة بعض الأمراض كمضادات الأكسدة والسموم وإلى غير ذلك. والسبب طبعا يعود إلى وجود صبغيات ومواد كيميائية تضفي اللون على العسل، فيكون هو السبب في تثبيط حصاوي الكلى. طبعا هذه ذكرت من قبل مع أستاذتي، ولكن التركيز عليها هنا فقط أنه كتبنا باللون الأزرق مجموعة الأملاح المعدنية ومجموعة البوليفينينات للتذكير. سأحرص أن أكون مداخلتي بلغة الضاد، سأسعى لأن لا أستعمل أي مصطلح آخر، وهذا تكريما لأستاذنا الذي نوه على الخطة لضرب اللغة العربية خاصة في المغرب. هذه صورة توضح لنا بعض ألوان العسل. الحقيقة العلمية الثانية، وهي الحقيقة العلمية المرتبطة بحصوات أو حصاوي الكلى، وفي حقة الأمر أن هي حقيقة علمية ثابتة لأن الأبحاث فيما يخص حصاوي الكلى هي قديمة جدا، لكن كل الأبحاث تشير على أن التركيب الكيميائي لحصاوي الكلى أن 80 إلى 90% من حصاوي الكلى هي عبارة عن حصاوي قاعدتها الكالسيوم، معناها تعتمد على مادة أو عنصر الكالسيوم اللي هي ما تسمى حماضات الكالسيوم أو أوكسالات الكالسيوم. طبعا هناك نوعين من أوكسالات الكالسيوم، أوكسالات الكالسيوم الأحادية التمييه والأوكسالات الكالسيوم أو حماضات الكالسيوم ثنائية التمييه. في بحثنا قمنا بدراسة حماضات الكالسيوم ثنائية التمييه أو التميه. هذه صورة توضح لنا بعض أنواع حصاوي الكلى عندما نروح في هذه الصورة. طبعا هذه صورة لأنواع متعددة من حصاوي الكالسيوم. أما الصورة على اليسار فهي عبارة بعض أنواع حصاوي أوكسالات الكالسيوم، معنى أن أصلا أوكسالات الكالسيوم فيها أنواع متعددة، نحن اخترنا نوع معين للدراسة. ثالثا وجه الإعجاز العلمي، معظم الأبحاث الخاصة بالإعجاز العلمي كانت تتم عن طريق المطابقة كما ذكر، أي مطابقة ما وصل إليه الباحثون الأجانب من نتائج مع ما جاء في القرآن الكريم من آيات الذكر الحكيم أو ما ورد من أحاديث النبوية على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن بحثنا هذا اعتمدنا فيه طريقة التطبيق، وهي بدل أن نقول في أبحاثنا هذا ما وصل إليه الغرب، نقول هذا ما وصلنا إليه نحن وهذا ما حققناه نحن على مستوى مخابرنا وجامعاتنا. نحاول في بحثنا ربط الحقيقة أو ربط النص المقدس وربط الحقيقة العلمية الثابتة من ألوان للعسل أو حصاوي الكلى. لهذا حضرنا نوعين من العسل، عسل متعدد الأزهار وعسل السدر، ثم طبعا هما يختلفان في اللون على مرأى العين دون الإشارة إلى ذلك. ثم قمنا بإذابة كتلة معينة من العسل مقداره 6.8 غرام في 10 ميلي لتر من محلول كلوريد الصوديوم، وطبعا قمنا بالإذابة في محلول كلوريد الصوديوم، هذا إشارة إلى استعمال محلول ملحي طبعا، وتحضير المحلول الملحي يتم بالماء المقطر، وبالتالي نحن الآن بصدد إعداد شراب العسل. وشراب العسل هو عبارة عن وضع كمية من العسل في محتوى مائي، احنا اخترنا المحتوى المائي الملحي لإجراء مقاربة أو إسقاط على ما يتم داخل الكلى. داخل الكلى هناك محلول فيزيولوجي تقترب أو تقترب يقترب تركيزه من 15 ميلي مول أو 15 مول على اللتر، وتحت تركيز للمحاليل سواء المثبطة أو المحاليل المحفزة على تشكل حصاوي الكلى، وبالتالي كان تركيز العسل هو من 100%، أي محلول NaCl مذاب ومحلول محلول كلوريد الصوديوم مذاب فيه العسل. قمنا بدراسة تأثير كل نوع على شكل حصوات الكلى من نوع أوكسالات الكالسيوم، وذلك باستعمال جهاز المقياس الضوئي للأشعة فوق البنفسجية المرئية. وفيما يلي الجدول الذي يوضح تأثير التركيز المختلف لشراب العسل، لاحظ بهذا الجدول الخانة الأولى تمثل لنا ميل المنحنى، لأنه في طبعا الجهاز هو الذي يقوم بإعطاء كل نتائج، يعطينا ميل المنحنى، نحن نقوم بدراسة رياضية أو باستعمال علاقة رياضية لحساب درجة التثبيط، فكانت درجة التثبيط أعلى في عسل الأزهار عندما يستعمل بتركيز 100%، ثم تخفيف إلى 50% تقل نسبة تثبيط حماضات الكالسيوم. وهذا هو جدول طبعا تم تجميع جداول تجميع المنحنيات في منحنى واحد، فنلاحظ هذا المنحنى باللون الأحمر هنا على مستوى مرحلة النمو، لأنه تشكل حصاوي الكلى أصلا يمر بثلاث مراحل أساسية، مرحلة النتش أو الإنبات وهو عندما يكون لدينا حصيات صغيرة على مستوى الكلى، ثم تأتي مرحلة النمو نمو هذه الحصيات، ثم تأتي مرحلة التجميع تتجمع الحصيات، قد تتجمع على مستوى الكلى أو على مستوى الحالب، وقد تسقط على المثانة مما يشكل انسداد في مجرى البول، التهاب على مستوى الكلى، ثم آخر مرحلة قد نصل لها هي عملية القصور الكلوي، قد تسبب لنا قصورا كلويا إذا لم يتدخل الجراح. نلاحظ من خلال جدول المنحنى أن درجة التثبيط تزداد بازدياد تركيز العسل ونوعه، وكما تعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها فيما يخص استعمال العسل كمثبط لحصوات الكلى، العسل كمثبط لحصوات الكلى وتأثير لون العسل، كيف أنه كان العسل متعدد الأزهار أكثر تثبيطا من عسل السدر، رغم أنه الشائع عند العامة أنه عسل السدر هو الأكثر استعمالا للتداوي، لكنه قد يصلح في مجالات أخرى غير حصاوي الكلى. وللتذكير فإن الدراسة تهدف إلى استعمال عسل النحل كوقاية وليس كعلاج، هذه الدراسة أجريت لاستعمال عسل النحل كوقاية وعلاج، ولكن للأسف نحن عندنا لا نزور الطبيب إلا بعد المرض، فكان رغم الأحاديث والآيات التي تنص على الطب الوقائي واللي هو طب إسلامي 100% على الطب الوقائي، إلا نحن نسعى إلى زيارة الطبيب بعد أن نصاب ونهلك من المرض. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يداوم على شرب العسل بدل لعقه، ولاحظنا احنا الحديث الثلاثة التي ذكرت في أهمية شراب العسل وإذابته في الماء بدل لعقه، ويمكننا القول بأن الآية الكريمة نبهت إلى فائدة اختلاف ما يخرج من بطون النحل سواء كان عسلا أو شهدا أو سما، وهذه لم يشر إليها في الأبحاث السابقة، كون أن الكلمة شراب وردت في الآية نكرة، وكلما كان نكرة النكرة تفيد العموم، ما يخرج من شراب قد يكون هذا الشراب عسلا أو سما أو أي شيء يخرج من النحلة فهو إن شاء الله مفيد، كما يقال فإن الآية تعطينا السقف العلمي الذي ننطلق منه، نحن انطلقنا من السقف العلمي واللي هي الآية الكريمة، وهذه يجب الإشارة إليها أن القرآن الكريم كما قيل ليس كتاب علاج 100%، ولكن الآية القرآنية أو الحديث الشريف يعطينا السقف العلمي أو المرجع أو الفكرة لتجسيد البحث، لذلك نحن نسعى من خلال الهيئة إلى أن يكون تفكير المسلم وانطلاقته في البحث العلمي ترتكز على آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة، لا لتحقيق الآية أو لتحقيق الحديث، ولكن لتحقيق النص القرآني المقدس. خلصنا في نهاية بحثنا إلى أن توصلنا من خلال بحثنا إلى هذه النتائج: علينا باستخدام شراب العسل بدل علق العسل مباشرة، من الأفضل أن يستعمل العسل مذاب مذاف الماء، وهذه تمت الإشارة إليها في أبحاث أخرى كذلك. علينا باستخدام العسل كغذاء وقائي لتشكل حصاوي الكلى. النص القرآني معجز حتى في كلماته، حتى الكلمة، وليست الآية ولكن الكلمة ذاتها أو ذاتها معجزة. الحديث النبوي مفسر للقرآن الكريم، كما نلاحظ أن القرآن الكريم جاء عاما عليكم باستعمال العسل، لكن الحديث فسر أن استعمال العسل طرق طريقة المثلى لاستعمال العسل هي أن يذاب في الماء. كيف لا يكون النص القرآني أو الحديث النبوي الشريف معجزا ونحن في بلد تحققت فيها معجزة المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ شكرا لكم على حسن استماعك.
شكرا للدكتور أحمد بن سطال على بحثه وعلى اختصاره للوقت أيضا، وأثني إلى ما أشار إليه من أن ما نتوصل إليه من علوم تجريبية إنما هو بناء على علمنا المحدود، والله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. المتحدث الآن هو الدكتور محمد طه الحريري، وهو أستاذ مساعد في كلية الطب في جامعة الدمام، وله عدد من البحوث في الحبة السوداء والعكبر، وبحثه الذي سيعرضه يتناول تأثير فعالية العكبر على اعتلال العظام في الجرذان المصابة بالسكر، فليتفضل مشكورا.
الحديث عن العسل وأنواع العسل فاتح للشهية، فمقترح في المرات القادمة الباحثين يا حبذا لو يكون معهم عينات يعني. طيب، الحمد لله الذي قدر فهدى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فالشكر بعد الله إلى الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة على هذه الدعوة الكريمة، والشكر كذلك موصول للشعب التركي الشقيق. طبعا هذا البحث الذي سوف يعرض بإذن الله في هذا اليوم ما هو إلا جزء من بحث تم تمويله من قبل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وقد شارك في هذا البحث الأساتذة الأفاضل الأستاذ الدكتور ثروة جمال الدين، والأستاذ الدكتور بدور أبو حذيفة، والدكتور عبد السلام النور. طبعا الشرائح باللغة الإنجليزية، لكن سوف أتحدث بإذن الله بالعربية والإنجليزية حتى نستفيد جميعا. The title of the present study is the effects of propolis supplementations on osteopathy in rats with streptozotocin induced diabetes. عنوان البحث هذا هو تأثير فعالية العكبر أو صمغ النحل على اعتلال العظام في الجرذان المصابة بداء السكر. يقول الحق عز وجل في سورة النحل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب
يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه إن في ذلك لآية شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
الشاهد في هذه الآية ذكر اسم شراب، شراب مختلف ألوان ولم يذكر عسل، بينما كلمة عسل جاء ذكرها في سورة محمد وأنهار من عسل مصفى. E-products تشير الدراسات العلمية أن العسل ينتج أو النحل العسل ينتج قرابة 6 منتجات. الأكثر شيوع الهني العسل، بروبوليس العكبر أو صلغ النحل، البيواكس الشمع، البولين اللقاح، رويال جيلي الغذاء الملكي، والفينوم اللي هو السم. فسبحان الله حتى السم طبعا في هذه المنتجات جميعها فيها من الشفاء، علمها من علم وجهلها من جهل. حتى بما في السم الآن في بعض المستشفيات في بعض الدول تعالج بعض الأمراض باستخدام لدغ النحل. What is propolis? Propolis means gum that is gathered by bees from various plants. Then after that, it processing in 3 steps: mastications, addition of salivary enzymes, and finally mixing with the beeswax. إيش اللي يصير؟ أنت عندما تقوم بجرح نبات ماذا تلاحظ؟ الملاحظ أن هناك مادة صمغية. يأتي نحل العسل ويجمع هذه المادة الصمغية من النبات، ثم يقوم بمضغها وإضافة بعض الإنزيمات من الغدة اللعابية، وأخيرا تضاف إليه قليل من الشمع. طب قد يسأل السائل، الآية تقول من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، ومتعارف أن الغدة اللعابية موجودة في أسفل الفم. نقول لا، الغدة اللعابية موجودة في أسفل الفم في البشر، بينما في النحل موجودة في البطن، في بطون النحل تخرج هذه الإنزيمات. Why؟ يعني إيش الفائدة إذن من هذه المادة؟ Actually the bees use this material for sealing the holes in their honeycombs and for smoothness for the smooth. smooth out the internal walls and to protect the entrance against intruders. في الواقع النحل العسل يستخدم هذه المواد في تضييق مداخل الخلية، كما يستخدم هذه المادة في رأب التصدعات والتشققات التي تصيب جدار الخلية، وكذلك تمنع دخول الميكروبات الضارة إلى الداخل. وتشير الدراسات هنا أنه في حالة نقصان أو عدم وجود هذه المادة في خلية النحل يصيب النحل والعسل ضرر بالغ. Composition. Actually there are big variations in the composition of the propolis which depend mainly on the geographic and demographic characteristic at the site of collection. في الواقع بالنسبة لمكونات هذه المادة يعني فيها الكثير من المركبات، يعني أنا طلعت على بعض الدراسات تقول هناك ما يقارب 300 مركب موجود في هذه المادة، وهذا في الواقع يعود إلى المناخ وإلى الزمان الذي تجمع فيه النحلة هذه المنتجات. لكن إجمالاً يحتوي العكبر على المواد التالية: 50% ريسين أند فيجيتابل بلسم، يحتوي على مادة صمغية قرابة 50%، 30% واكس فيها من الشمع 30%، في بعض الأويلز الزيوت بما يعادل 10%، و5% للقاح، وما تبقى هو مركبات ما بين أملاح ومعادن وحديد وإلى آخره. Biological properties of propolis. طبعا في موقع الباب ميد الطبي هناك أكثر من 1200 بحث علمي يتحدث عن الفوائد الطبية لهذه المادة، وللأسف الشديد في غالبيتها جاءت من دول غير مسلمة. لكن هنا سوف أختصر أهم فوائد العكبر أو صبغ النحل: مضاد للسرطان أنتي تيومر، هايبوتينسيف خافض للضغط، هايبوليبيديميك خافض للدهون، أنتي ميكروبيال مضاد للبكتيريات، للبكتيريات كلاهما الطيف الموجب والسالب، أنتي إنفلاموتري مضاد للالتهابات، هايبويوريسيميك خافض للحمض اليوريك، هايبوغلايسيميك خافض للسكر، أمين ميديليشن منشط للجهاز المناعي، وإلى العديد والعديد من الفعاليات. Diabetes mellitus. This is the chronic disease which is the fourth leading cause of death, and it is the most common non-communicable disease. And this disease actually characterized by hyperglycemia due to either or resulting from impaired insulin secretion or action. مرض داء السكر والبول السكري للأسف ما يسمى مرض العصر، يصيب الكثير الملايين على مستوى العالم. وهذا المرض بالطبع يعد الآن رابع سبب للوفاة، وهو طبعا إما أن يكون بسبب عدم قدرة الجسم على إفراز الإنسولين وهو ما يسمى النوع الأول، أو عدم فعالية أو عدم أداء الإنسولين، فعالية أداء الإنسولين وهو ما يسمى بالنوع الثاني. The aims of our study, it is to evaluate the defensive effects of propolis in diabetic rats against the destructive and the oxidative changes on bone. معلوم أنه داء السكر يصيب كل الخلايا، لا يترك خلية إلا ويصيبها، من خلال العديد من الآليات ومنها الأكسدة التي تصيب الخلايا. فهنا في هذا البحث كان هدف البحث هذا هو دراسة إمكانية أو هل العكبر إمكانية مقاومة لهذا الضرر على العظام. والهدف الثاني to study the hormonal levels calcitonin and parathyroid hormone following propolis administration، كذلك دراسة الهرمونات المسؤولة عن ضبط مستوى الكالسيوم، لأنه ما هم زي ما تعرفون أنه العظام في مجمله عبارة عن كالسيوم، فكان لابد من دراسة الهرمونات كذلك التي تضبط الكالسيوم في الدم. Methodology, experimental design. 70 rats were obtained from College of Medicine, University of Dammam, divided into two groups, 10 control and 60 as experimental group. التصميم البحث هذا أخذنا 70 جرد من كلية الطب بيت الحيوان في كلية الطب جامعة الدمام، تم تقسيمها إلى مجموعتين: الكنترول المجموعة الضابطة 10 جرذان، والمجموعة التجريبية 60 جرد وهي المجموعة الثانية. Then the experimental group was injected with streptozotocin intraperitoneally. حقنت المجموعة الضابطة بمادة سامة تسمى الستريبتوزوتوسين في الغشاء الصفائي اللي موجود في البطن، وهذه المادة عبارة عن مادة سامة تتجمع في البي سيل أو البيتا سيل، الخلايا الموجودة في البنكرياس والمسؤولة عن إفراز الإنسولين، فتصيبها بالضرر والتلف مما يؤدي إلى ظهور داء السكر النوع الأول. Then accordingly this group was subdivided again into six groups. فبعد ما ظهر مرض السكر قسمنا هذه المجموعة التجريبية إلى ست مجاميع. المجموعة الأولى اللي هي NTD اللي non-treated group، يعني ما أعطيناها عندها سكر وما استقبلت أي علاج. المجموعة الثانية it is insulin treated group، تم علاجها بالإنسولين العلاج التقليدي للنوع الأول. والمجموعة الثالثة هي propolis treated group، هذه المجموعة عالجناها فقط بالعكبر. المجموعة الرابعة عالجناها بجرعة مضاعفة دبل دي بي تي دبل بروبلس دوز، جرعة مضاعفة من العكبر. والمجموعة الخامسة تم علاجها بالإنسولين مع العكبر بي اي تي بروبلس انسولين تريتد جروب. اند فاينلي دي بي اي تي اللي هو الجرعة المضاعفة من العكبر مع الإنسولين. This is the way for the supplementation of propolis. نحن طبعا تم تغذية الفئران الجرذان بهذه الإبرة عن طريق الفم نأخذ البودر ونقوم بتركيز العكبر ويتم حقن الجرذان عن طريق فمي بواسطة هذه الحقنة. At the end of the experiment, blood sample was extracted from the aorta. بعد نهاية التجربة تم أخذ عينة من الدم لتحليل مستوى السكر صائم وتحليل الهرمونات ولمعرفة العملية الأكسدة اللي كانت مصاحبة لهذا المرض. Also, bone samples. هنا طبعا نحن أخذنا رماد العظام. هناك طريقة شوية مطولة مذكورة بالتفصيل في الكتيب المؤتمر ممكن الرجوع إليها. فتم دراسة رماد العظام وتم تحليله ومعرفة مكوناته من كالسيوم فوسفورس ومغنيسيوم. Our results. Fasting blood glucose in the seven studied groups. هذا الشكل الموضح أمامكم هو تركيز مستوى السكر صائم في المجموعات السبع. إذا بتلاحظ هنا الكولم الثاني العمود الثاني هي المجموعة التي لم تتلقى العلاج. فموصلة تقريبا مستوى السكر كان أكثر من 500 ملي جرام لكل ديسيلتر. الأعمدة التي تليها كلها عبارة عن مجموعات تم علاجها سواء بالإنسولين أو بالعكبر. فالملاحظ هنا حتى المجموعات التي تم علاجها بالعكبر أدت إلى مستوى ذات دلالة إحصائية أقل من المجموعة التي لم تتلقى العلاج. This figure showed lipid peroxidation activities. Lipid peroxidation هو activities هو مؤشر يبين مدى الضرر الذي يصيب جدار الخلية نتيجة عملية الأكسدة. فمثل ما تلاحظ في العمود الثاني المجموعة التي لم تستقبل علاج كان مستوى الليبيد بروكسيديشن هذا المؤشر كان مرتفع، بينما المجاميع فقط التي تم علاجها بالعكبر كانت أقل بكثير وكان ذات دلالة إحصائية من هذه المجموعة التي لم تعالج. بالنسبة للهرمونات البلازما كالسيتونين and the بلازما باراثايرويد هرمون، الهرمونات طبعا لم تكن هناك يعني فروقات ذات دلالة إحصائية بين المجاميع. هذا الشكل يوضح فيمر ويت تو بودي ويت ريشيو، نسبة وزن الفخذ إلى وزن الجسم. فهنا سوف تلاحظ في هذا الشكل جميع المجاميع التي سواء عولجت بالإنسولين أو بالعكبر هذه النسبة كانت مرتفعة وذات دلالة إحصائية بالمقارنة بالمجموعة التي لم تستقبل أو تعالج. Bone ash contents، هذا رماد العظام، الشكل المخروطي هذا هو يبين رماد العظام وما يحويه من كالسيوم وفوسفورس ومغنيسيوم. كذلك الملاحظ لهذه الأشكال، الملاحظ أنه جميع المجاميع التي عولجت سواء بالإنسولين كذلك أو بالعكبر أو كلاهما معا كان تركيز الرماد أو تركيز العناصر الموجودة في الرماد عالية وذات دلالة إحصائية بالمقارنة بالمجموعة التي لم تعالج اللي هو العمود المخروط رقم 2. Conclusions، الخلاصة. I am sorry for that. Propolis administration with the traditional treatment of type 1 diabetes is very beneficial in the control of diabetes and prevention of the most dangerous complications. طبعا وصلنا في الأخير أنه استخدام العكبر أو صمغ النحل مع العلاج التقليدي الإنسولين كان له تأثير إيجابي في تخفيض أو انخفاض مستوى السكر في الدم وكذلك في منع حدوث المضاعفات أو حدوث اعتلال العظام في هذه الحيوانات. Propolis might be promising agent for therapeutic applications. وهذا يعني يشير أو يوحي أنه ربما بإذن الله يكون لهذه المادة العكبر يعني مفعول واعد في المستقبل في علاج مثل هذا المرض، لأنه مثل ما تعرفوا إلى الآن لم يستطع الحصول على مرض للقضاء على هذا المرض مرض السكر. وهناك دراسات مؤشرة تفيد أن ممكن العكبر كذلك يمنع زيادة التلف في البيتا سيل في الخلايا مسؤولة عن إنتاج الإنسولين. طبعا بفضل الله عز وجل this study for the first time clarifies the anti-osteopathic effect. هذه الدراسة هي لأول مرة على مستوى العالم تدرس فعالية العكبر على اعتلال العظام. Finally, our recommendations: diabetic patient type 1 should be routinely screened for bone loss and prophylactic therapy to prevent bone loss and fractures may be needed. من خلال البحث وجدت أن مسألة اعتلال العظام هي مسألة شائعة جدا عند المصابين بداء السكر وخصوصا النوع الأول, ولكن للأسف الشديد
بقي ثلاث دقائق
طيب للأسف الشديد لا ينتبه لهذه المشكلة. فنحن نوصي هنا بأخذ الحيطة والحذر لهؤلاء المرضى لمتابعة اعتلال العظام. Propolis should be tested in the clinical trials. نحن كذلك نوصي باستخدام العكبر في يعني في تجارب سريرية في المستقبل, وكذلك أبحاث عدة مطلوبة لإثبات فعالية العكبر على المستوى القريب. شكرا جزيلا.
شكرا للدكتور محمد طه الحريري. المتحدثة التالية في هذه الجلسة هي الباحثة اسماء سيب, متحصلة على شهادة ماجستير في علم الأحياء الدقيقة والأمن الصحي للتغذية, وتحضر للدكتوراه في الميكروبيولوجي في جامعة تلمسان بالجزائر, وهي باحثة في ميدان الإعجاز البيولوجي والطب في القرآن والسنة. شاركت في العديد من الملتقيات الدولية والمحلية للإعجاز العلمي. موضوعها معجزة الاستشفاء بالعسل, دراسة علمية مقارنة للأثر الضد ميكروبي بكتيري وفطري لمجموعة من الأعسال من مختلف مناطق الجزائر.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على المصطفى الأمين الذي أنزل عليه القرآن الكريم معجزا ومتحديا للناس أجمعين أن أتوا بإعجازه العلمي وبآياته الكريمة. إنه الحق قرآن رب العالمين الذي لا تنتهي عجائبه ولا تقهر حججه. ومن مثل ذلك إعجاز القرآن الكريم في العسل, وهذه الدراسة المتواضعة حول معجزة الاستشفاء بالعسل, وهي عبارة عن دراسة ميدانية للأثر ضد ميكروبي لمجموعة من الأعسال الجزائرية والمستوردة كمقارنة. فالعسل يعتبر منحة عجيبة من منح الله عز وجل, امتزجت مزاياه كطعام ممتاز مع خصائصه العلاجية المبهرة, فهو يحتل أهمية كبرى كدواء في الطب, واستعملته العامة في علاج كثير من الأمراض منذ القدم, والمخطوطات الطبية القديمة مليئة بفوائد العسل الطبية. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 قرنا ليؤكد على أهميته في الطب النبوي, والطب الحديث أثبت على أهميته كدواء له خواص علاجية مختلفة. ومع اتجاه العالم الحديث نحو الطب البديل, أي العلاجات الطبيعية من أدوية طبيعية ومستخلصات نباتية, احتل العسل الصدارة في ذلك. لمعرفة الناس بخطورة العقاقير الحديثة, احتل العسل الصدارة في ذلك لفعاليته الأكيدة وغياب الآثار الجانبية. وبالمقارنة مع الأدوية الحديثة فيعتبر العسل زهيد الثمن وفي متناول الجميع. فالعسل يعتبر العلاج الذي يجمع بين القديم والحديث. القديم الأزلي منذ أن أوحى الله عز وجل إلى النحل وجعل فيها الشفاء, والحديث جدا، إذ لا تزال الأبحاث الطبية تأتينا كل يوم بروعة هذا العقار الممتاز وعن فاعليته في علاج الكثير من الأمراض المستعصية. وإذا أردنا الحديث عن الإعجاز في العسل فيمكن أن نتطرق له من بابين. الباب الأول هو الإعجاز البياني اللغوي، والوجه الثاني هو الإعجاز العلمي الطبي. فبحديثنا عن الإعجاز البياني، فالآية الكريمة كما ذكرها الدكاترة من قبل، بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أين يكمن الإعجاز في هذه الآية الكريمة؟ الأول أن الله تعالى لم يذكر العسل صراحة، بل ذكر شراب، فيمكن أن يكون هذا الشراب عسل أو يكون أي منتج آخر من منتجات النحل، منها العكبر، منها الغذاء الملكي، منها الشمع، وحتى سم النحل الذي يعتبر كداء يمكن أن يكون فيه الشفاء. لذلك سندرس خصائص هذه المواد ونعلم تركيبها، وهذه هي مرحلة التعرف. الوجه الثاني من الإعجاز أن في هذا الذي يخرج من النحل شفاء، فيمكن أن يكون في العسل شفاء، يمكن أن يكون في غذاء الملكة شفاء، في العكبر أو في الشمع. وكيف يتأكد للإنسان أن في هذه المواد شفاء إن لم يجري الدراسات والأبحاث للتأكد من الخصائص العلاجية لهذه المواد الشافية؟ وهذه هي مرحلة البحث العلمي في المختبرات. أما الوجه الثالث للإعجاز فقوله سبحانه وتعالى شفاء للناس، فلم يحدد سبحانه أن يكون هذا الشفاء لكل الناس أو لكل الأمراض، وفي هذا حث للإنسان أن يقوم بإجراء الدراسات لمعرفة هذه الفئة من الناس. فهنا يكمن الإعجاز إخواني، ففي كلمات ثلاث فيه شفاء للناس أرسل الله قواعد البحث العلمي في الطب وعلم الأدوية، وختم الله تعالى آية النحل إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. في حديثنا عن التركيب الكيميائي للعسل لا نريد الإطناب، فالدكاترة أسهموا في ذكر التركيب الكيميائي، ولكن نؤكد أن العسل ليس فقط منتجا طبيعيا لذيذ الطعم، بل هو أغنى الأغذية منفعة، وهو أكثر الأدوية فائدة وأمانا مقارنة مع غيره من العلاجات، كما يعتبر الحافظ الأمين لما استودع فيه فلا يطرقه فساد ولا تغير. ووجد أن القدماء كانوا يصلون إلى تحنيط الموتى بالعسل، وبعد دفنهم يمكن أن يأكلوا حتى العسل الذي حنط فيه الموتى لعدم تغير خصائصه، سبحان الله. أما عن دراستنا الميدانية ففي سياق دراسة أثر العسل الشافي قمنا باختيار 21 عينة من العسل، قمنا بجمعها من المناحي المباشرة من مختلف أنحاء الوطن، حاولنا أن نجمع من شرق الجزائر من غربها ومن صحرائها، فكانت ولايات نمسان عنابة الطارف، وكانت هذه الأعسال مختلفة الأصل النباتي والجغرافي، وأخذنا عينتين تجاريتين على سبيل المقارنة، وكانت هذه العينتين تجاريتين من فرنسا. أما عن تقييم قدرة العسل المضادة للميكروبات البكتيرية والفطرية، فقد اخترنا عدة عزلات من الميكروبات. عن الميكروبات البكتيرية اخترنا 11 عينة بكتيرية وفطر كانديدا البيكانس. العزلات القياسية كانت تحصلنا عليها من معهد باستور، كانت جراثيم الإشليشية القولونية، المكورات العنقودية، عصيات القيح الأزرق، عصيات الأنتيغوكوكوس، فطر كانديدا البيكانس، هذه عزلات قياسية كما قلنا. أما عن العزلات المخبرية التي عزلناها من مصالح بمستشفى الجامعة بتنمسان بالجزائر، كانت هذه العزلات البكتيرية مقاومة لغالبية المضادات الحيوية المتوفرة في مستشفياتنا وعرفت بضراوتها، كانت منها المكورات العنقودية، السالمونيلا المسببة للتفويد، الجرثومة المتقلبة، عصيات الكونوستوك، جرثومة الأنتيغوباكتير كلواسي، الكلبسيلا ذات الالتهاب الرئوي، وعصيات القيح الأزرق. أما عن الفطريات قيد الدراسة فقد اخترنا منهم الأسبرجيليس نايجر والريزوبيس، وهي فطريات تصيب الأغذية في طور تخزينها مؤثرة بذلك على جودتها الغذائية. الأسبرجيليس فلافوس والبينيسيليوم هي فطريات تفرز سموما فطرية وقد تسبب سرطانات على المدى الطويل. أما عن فطر الفيزاريوم أوكسيسبوروم فوق سبيسيفيك ألبيدينوس، وهو فطر جداري يعتبر مسبب لوباء النخيل بصحراء الجزائر، وهو مضاد وهو مقاوم للمضادات الفطرية، والحل مع هذا النوع من الفطر هو حرق محاصيل النخيل. ليس لحد الآن لا يوجد لها علاج عدا حرق محاصيل النخيل، لذلك فضراوته وضرره الاقتصادي كان كبير جدا. لا أريد هنا التفصيل في كيفية البحث أو في طرق العمل، وللمتخصصين أو المهتمين بذلك يمكن مراجعة البحث كاملا. نتطرق الآن إلى نتائج البحث. فجميع أنواع العسل لها تأثير واضح ومتفاوت على أنواع الميكروبات المختلفة، ويظهر ذلك في اتساع قطر منطقة التطبيق التي أحدثتها الأعسال المختلفة. أكثر الأنواع تأثرا بأنواع العسل المختلفة كانت الإشيريشيا القولونية وعصيات الأزرق. تأثير جيد لجميع أنواع العسل على البكتيريا بروتيوس البكتيريا المتقلبة وعصيات الأنتيغوباكتير، وكانت هناك فعالية مزج أنواع العسل. وللتذكير هنا فقط، فلما وجدنا في النتائج الأولية أن لكل عسل على حدة تأثير متفاوت ميكروبيا، فكرنا في فكرة مزج الأعسال لجمع الخصائص الميكروبيولوجية المضادة للبكتيريا من الأعسال. فعملنا عدة أمزجة من العسل، كانت هناك الأعسال التي أعطتنا نتائج جيدة ومزيج لكل أنواع العسل، وقمنا بدراسة الأثر الميكروبي لها. هذه صور توضح قطر منطقة التطبيط في الوسط للبكتيريا التي اعتبرت أكثر حساسية كما ذكرنا بسودومون أيجينوزا أنتيغوباكتير كلواسي. قطر منطقة التطبيط في الوسط يظهر جليا، وهنا البكتيريتين إشيريشيا كولاي وبسودومونا أيريجينوزا نراها أنها كانت حساسة لجميع أنواع العسل بخلاف ثلاث أعسال أو أربعة. وفي الخانة الأخيرة أو الجدول الأخير فعالية مزج الأعسال. أما عن الميكروبات التي اعتبرت مقاومة للعسل أو لم يكن للعسل فعالية معها، فكانت فعالية مزج أنواع العسل فعالية مشجعة. فمع البسودومونا أيريجينوزا الذي لم يكن له أي أثر مع 13 نوع من العسل في مزيج الأعسال في الخانة الأخيرة، وصل قطر منطقة التطبيط إلى 50 ملليمتر، وهذه تعتبر نتائج مشجعة لمزج أنواع العسل. حتى إن لم يكن لها قيمة ميكروبيولوجية لوحدها، فمع مزجها يمكن أن نمزج كل الخصائص الميكروبيولوجية. فعالية العسل المتفاوتة على السلالات الفطرية، فقلنا أن فطر الفيزاريوم الذي يعتبر الأكثر ضراوة في مقاومته للمضادات الفطرية كان الأكثر تأثرا بالعسل. وهنا نرى بالصور، في الصورة الأولى سلالة الفطر بدون وجود العسل، نرى أن قطر السلالة يصل إلى 70 ملليمتر، ومع وجود عينات من الأعسال نجد أن السلالة الفطرية لم تستطع أن تنمو ولم يتجاوز قطر السلالة الفطرية 15 ملليمتر، ومع خليط الأعسال نرى أنه لا يكاد ينمو الفطر. أنواع العسل أظهرت منطقة تطبيق كبيرة ومتفاوتة، وهذا يتفق مع كثير من الأبحاث ذكرت سابقا. للعسل تأثير تطبيقي وليس قاتلا، فإن أخذنا عينات من منطقة التطبيق يمكن أن تنمو البكتيريا مرة ثانية. التأثير المتفاوت للأعسال على النوع نفسه من السلالات البكتيرية أو الفطرية راجع لاختلاف أصل العسل النباتي والجغرافي، ولاختلاف التركيب الكيميائي الذي يؤدي إلى وجود عوامل مطبطة مختلفة. وهنا نتكلم عن فعالية الخليط الباهرة على جميع الأنواع الميكروبية التي كانت مقاومة من قبل. نلاحظ أنه من بين جميع السلالات المدروسة كانت إشريشيا القولونية إشريشيا كولاي الأكثر حساسية للعسل، وهذه النتائج يمكن أن نساهم بها في تفسير حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال الأعرابي الذي أتى الرسول يشكو أن أخيه استطلق بطنه فقال له اسقيه عسلا. وكما ذكرنا سابقا أن هذه البكتيريا إشريشيا كولاي هي تسبب الإرباكات المعوية، وهذا يتحقق مع أبحاث أخرى في هذا الصدد. وفي تجارب أخرى قام بها العادل العشي تم القضاء على هذه البكتيريا بعد مرور 72 ساعة، وهذا يمكن أن يفسر تأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم على الأعرابي لمدة 3 أيام اسقيه عسلا اسقيه عسلا، وفي الثالثة قال صدق الله كذب بطن أخيك. وهنا في تجارب أخرى كانت مدة القضاء على البكتيريا 72 ساعة لمدة 3 أيام. إذا عرف هذا فالذي وصف له النبي صلى الله عليه وسلم كان استطلق بطنه عن تخمة أصابته عن امتلاء، فأمر بشرب العسل لدفع الفضول المجتمعة في بطنه. فالعسل جلاء وأفضل ما عولج به هذا الداء، لا سيما إذا مزج بالماء الحار وأخذ على الريق مثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تكرار سقيه للعسل معنى طبي بديع عن الجرعة العلاجية، وهو أن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب حال الداء، مقدار وكمية بحسب حال الداء، إن قصر عنه لم يزيله بالكلية، وإن جاوزه أوهى القوى وقد يسبب أضرارا أخرى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم صدق وبرأ صدق الله وكذب بطن أخيك إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء، وإذن بقاء الداء ليس لقصور الدواء ولكن لكذب البطن أو سوء كيفية الاستعمال أو كثرة المادة الفاسدة. فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بتكرار المادة الشافية اسقه عسلا اسقه عسلا اسقه عسلا.
باقي 3 دقائق.
نعم، من خلال بحثنا المتواضع وضمن أبحاث أخرى أشارت إلى فعالية العسل على الميكروبات، حاولنا أن نفهم سر هذا الشافي، وقد طرحت عدة تساؤلات. ما هي العوامل التي لها تأثير مضاد للميكروبات؟ ما هو تفسير قوله تعالى شفاء للناس؟ وحديث أبي هريرة من لايق العسل 3 غدوات لم يصبه عظيم البلاء. ولكن للأسف الجواب ليس حاسما، بل ليست هناك حتى الآن أي معلومات في الأبحاث الطبية تكشف الغطاء عن سر هذا المجهول في العسل وعن هذه المادة التي يكون بها العسل شفاء للناس. فسبحان من أودع في العسل هذا السر الإلهي ليكون إحدى الدلالات على عظمة الخالق، فيه شفاء للناس. والآن نحن بصدد تطبيق مشروع إن شاء الله العسل مباشرة على الجروح والحروق المنتنة، أي أبحاث سريرية، الانتقال من الأبحاث المخبرية إلى الأبحاث السريرية، وذلك لمعالجتها على الحروق والجروح المنتنة، مراقبة سرعة التئام الجروح، ومحاولة التعرف على آلية تغلغل العسل في هذه الجروح، أي دراسة الأنسجة إن كان ممكن. وما يزال البحث مستمرا إلى يومنا هذا في هذا المجال لمحاولة معرفة السر الكامل وراء هذا العسل الشافي. والمجلات الصيدلانية لا تفتأ تنشر المزيد من المقالات العلمية الحديثة في هذا الصدد، ولكن المهم كتوصيات هنا في هذه المحاضرة المتواضعة أن كيف نحسن استعمال هذا العسل، كيف نحسن استعمال هذا العسل في مستشفياتنا وفي بيوتنا كدواء وفي حياتنا اليومية كغذاء صحي، وكيف يمكن أن نشعر الأمة بأهمية هذا الكنز الرباني اللذيذ. وفي الأخير يجب علينا اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال عليكم بالشفاءين العسل والقرآن، الذي جمع بين الطب البشري والطب الإلهي وبين طب الأبدان وطب الأرواح وبين الدواء الأرضي والدواء السماوي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، جزاكم الله خير.
شكرا للدكتورة اسماء على هذا البحث القيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة تبين من هذه الأبحاث التي قدمت في هذه الجلسة والأبحاث التي قدمت في الجلسات الماضية، وهي حقيقة أبحاث مضنية استغرقت يعني وقتا وجهدا، أن هذه الهيئة المباركة هيئة الإعجاز العلمي كما يتحقق منها هدف دعوي إقناعي يتحقق منها أيضا بحث علمي ينفع البشرية وخير الناس أنفعهم للناس. بقي من الوقت 17 دقيقة وأصحاب الأبحاث يحتاجون إلى بعض الوقت للرد على الأسئلة إن كان هناك أسئلة. نأخذ الدكتور الميكروفون اللاقط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحين أنا عايز أستوضح عن أمرين. الأمر الأول، مدى يمتنع تناول العسل؟ هل هو ضار في بعض الأحيان عند بعض الأمراض أو أصحاب أمراض معينة؟ الأمر الثاني، أن الناس الآن يعتمدون على إطعام العسل ويحولون بينه وبين تناول غذائه كمصدر من مصادر الطبيعية، فهل المنتج من خلال الطعام الصناعي اللي هو العسل الأسود والمية بسكر وما شاكل يعد عسلا؟ هو يسمى عسلا لكن هو يعد عسل، أم أنه يفقد خاصيته ويصبح ضارا في هذه الحالة؟ ولعل في هذا رسالة إلى أصحاب المناحل الذين يركزون على إنتاج العسل ولا يرعون الله في ترك النحل ينتج عسلا طبيعيا، لأن الذي ينتج من طريق المية بسكر يضر أصحاب الأمراض أو أمراض السكري أكثر مما ينفعهم. وشكرا.
دكتور أحمد حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبعا بشكرك دكتور بكر على هذه الأسئلة الجميلة. أولا حضرتك، هناك بعض الأشياء عندما يكون هناك عسل موثوق المصدر فإنه كما ذكرنا في التركيب الكيماوي، وكل إخواننا عندما يتحدثون يقولون أننا لا نجد ما فيه الشفاء، الشفاء موجود في 3.6 من المكونات من مكونات العسل، هي مواد فعالة دوائية، إذا كانت هي فلافونات وتربينات وسيسكوتربين كل هذه المواد لها كفاءة دوائية يمكن أن تعالج الأمراض المتعددة. إنما عندما يغش العسل أو يختلف التركيب بتاعه أو كان صناعيا، مثلا العسل الأسود ده هو من الملاس فهو السكروز بتاعه عالي جدا، فإذا أخذه مريض السكر فإن شاء الله هيعمل له مشاكل كثيرة. العسل عندما يغذى النحل يغذى ببعض السكريات فهذا في وقت عدم الإزهار، فهو تعويضا لأكل النحل. إنما عندما يأتي وقت الرحيق فطبعا لابد أن نترك النحل يجلب الرحيق ويكون العسل الطبيعي، فهذا ليس له مشاكل في أي حاجة. وعندما يأخذه مريض السكر حتى بالذات هناك ما يسمى بالكمية عدد وحدات الطاقة التي يأخذها المريض في اليوم، فتقسم حسب الاحتياج اليوم، فإذا أخذ كمية عسل حتى ولو بالخطأ فتحتسب على أنها مادة غذائية، وهذه المادة الغذائية لها عدد معين من السعرات الحرارية وبالتالي يمكن استبدالها ويبدأ يرتب حياته فيها ويبقى ليس هناك شيء. فإذا العسل الطبيعي اللي هو اللي جاي من رحيق الأزهار لا خوف عليه من أي واحد يتناوله، لأنه سبحانه وتعالى، ويمكن حتى تفسر الأشياء في لون العسل والحصاوي بتاع أخونا الدكتور أحمد، أولا هناك في أملاح اللي بنسميها حاجة اسمها التوازن بين الشق الحامضي والشق القلوي، هذا الشق الحامضي والقلوي يحسن إفراز الجسم لكل المنتجات. وشكرا.
الأساتذة، هل إن البحوث والدراسات التي أجريت على حبة السوداء أو العسل توصلنا إلى الأكتف substances أو active ingredient الموجود في حبة السوداء أو في العسل، أو إن هذا active ingredient يعمل لوحده أو يعمل ككولكشن، وهل هو يكمن في الألكولويد أو volatile oils الموجود أو الأورجانيك أو non-organic الموجود في هذا المادتين؟ وشكرا.
دكتور محمود،
ما تم استعماله من حبة البركة هي حبة البركة مستخلص حبة البركة بعد ذوبانها لمدة 24 ساعة في المبرد، لكن لم نقوم بعمل عملية تحليل لهذا المستخلص علشان نعرف أني جزء أو فراكشن من حبة البركة هو المسؤول بالضبط عن هذه التأثيرات التي لاحظناها. ملخصا أقول أن التأثير اللي احنا شفناه هو تأثير حبة البركة كلها المستخلص للحبة.
حقيقة في لي سؤالين، سؤال الدكتور أحمد والدكتور محمد إذا أمكن. بالنسبة للدكتور أحمد، المعروف الإشليشيا كولاي اللي هي البكتيريا القولونية، وهي حقيقة من أنواع البكتيريا الخطرة والتي لها مقاومة لكثير من المضادات الحيوية، حتى أن المتخصصين في الأمراض المعدية ربما هذا الميكروب من أصعب الميكروبات عليهم. البحث يشير إلى أنه عسل السمسم وأعتقد عسل الحمضيات، فيعني أيهم أفضل في الاستخدام، عسل السمسم أم عسل الحمضيات لهذا الميكروب؟ الدكتور محمد الحقيقة يعني أحد المراجعين في بعض المجلات العلمية، وعرضت علي أحد الأوراق في العكبر أو البروبوليس تأثيره على الهايبوغليسيميا، فكانت في يعني ضمن المراجعات في أبحاث قديمة تبين أنه استخدم العكبر في معالجة السكر، فما هو الجديد كون أنتم ذكرتوا أنه هذا يعتبر البحث الأول في معالجة السكر؟ شكرا.
هو بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الإيكولاي حضرتك انت عارف ان هي من الميكروبات اللي هي انتهازية، ومع ذلك هو سبحانه وتعالى جعلها في الامعاء لكي تكون لنا فيتامين ب المركب فيتامين ك، وبالتالي عندما نتناول العسل لا يقتل الميكروبات القولونية المتعايشة في الجسم. اما عندما نجده في المعمل في الإيكولاي اللي هي مقاومة للأدوية عندما تحدث النمونيا أو ما شابه ذلك أو البروستيت، فهذه الميكروبات بتتأثر بالعسل، يبقى أن هناك العسل عندما يدخل الجسم فهو عنده خاصية قاتلة للميكروبات الممرضة وليست المتعايشة مع الجسم، وهذا من عظمة الله، لأنه إذا كان قاتلا للميكروب القولوني إن شاء الله كنا ناخد زي ما بناخد المضاد الحيوي ناخد إضافات فيتامين ب وفيتامين ك، ولكن هي بتلعب على الميكروبات المقاومة للمرض، ولما بتنقلب إلى ضراوتها وتتحور في الجسم فبالتالي يبقى العسل مقاوم لها في هذه الحالة. وعسل الموالح بيكون أكثر فاعلية من عسل السمسم، وذلك لوجود بعض الفلافونات العالية الفارسينول، وهذا بتبدأ تؤثر تأثير مثبط للميكروبات.
فيما يخص السؤال، طبعا أولا عنوان البحث دراسة تأثير العكبر على مضاعفات السكر وليس على السكر. نحن درسنا مجموعة من الباراميترز من المؤشرات من ضمنها اعتلال العظام، فلم تكن الدراسة لمعروف. وبالمناسبة من بين 1300 بحث فقط 6 أبحاث، 6 من مجموع 1200 تحدثت عن العكبر كخافض للسكر، لكن هدف الدراسة للمضاعفات. مثل ما تعرف أن مرض السكر يؤدي قد يكون قاتل، يعني من يكون صديق أو قاتل بسبب المضاعفات التي تطرأ في هذا المرض، فكان البحث على مضاعفات السكر وبشكل دقيق اعتلال العظام.
في من الأخوات متحدثة.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الشيخ الدكتور عبد الله المصلح والإخوة في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي على جهودهم المباركة للنهوض بعلم الإعجاز العلمي، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجهود في ميزان حسناتهم وفي ميزان حسنات أستاذنا ووالدنا الشيخ عبد المجيد الزنداني المؤسس لعلم الإعجاز العلمي في العالم الإسلامي. سؤالي للإخوة العاملين في الهيئة والإخوة رؤساء اللجنة، على حد علمي الشيخ عبد المجيد الزنداني قدم بحث في علوم البحار لهذا المؤتمر وتم قبول البحث، ومن أول يوم ونحن نقرأ برنامج المؤتمر ما قرأت اسم الشيخ ولا اسم البحث، فلست أدري يعني هل لن يطرح هذا البحث أو كيف، مع العلم أن الشيخ عبد المجيد بحوثه لها الريادة في مجال الإعجاز العلمي، وجزاكم الله خير.
لو سمحت
جوابا على سؤال الأخت دكتور عبد المجيد، الشيخ عبد المجيد الزنداني له يعني قدره ومقامه واحترامه، وهو الذي أسس هذه الهيئة المباركة، ولعله إن شاء الله يعني.
السلام عليكم ورحمة الله. بداية
الدكتور الشيخ عبد المجيد الزنداني له قدره واهتمامه، وهو الذي أسس هذه الهيئة المباركة، وهذا البحث حسب علمي سبق أنه نشر يعني في مؤتمرات سابقة. تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أشكركم وأشكر أخواني زملاء الباحثين فيما أثرونا بالمعلومات هذا اليوم. لي تعليقان، تعليق لفظي وتعليق علمي لو سمحتوا لي بالمجال. بداية تعليق اللفظي، ذكر أحد الزملاء العسل المخلق، ونحن ربما في هذا المكان أود أن نلفت انتباه أنه لو نقال أو نستبدل كلمة مخلق بالعسل الاصطناعي لا يكون أفضلا، لأن الله عز وجل الله خالق كل شيء، فهو له صفة الخلق سبحانه وتعالى. ثانيا تعليق العلمي على الباحثة اسماء، تفضلت مشكورة بتأثير العسل وذكر الميكروبات التي تقضي عليها، ولكن هناك إضافة فقد ذكرت أن للعسل تأثيرا تثبيطيا فقط على الميكروبات وليس قاتلا، ولكن أريد أن أنوه أنه من خلال أبحاث أجريناها فعلا أثبتنا أن للعسل تأثيرا قاتلا وقويا، حتى يعني أود أن أنوه لهذه الملحوظة حتى لا نقلل من كفاءة العسل التي أودعنا الله عز وجل وأودع فيها الشفاء، ويقضي تماما على البكتيريا الملوثة للجروح والقرح والعمليات الجراحية قضاء تاما، لذلك هو مطهرا فعالا في هذا الجانب. وشكرا جزيلا لكم.
عندي
تفضل اللاقب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله عبد الله محمد الحسن عبد العزيز، كرسي الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، معهد الدراسات المعرفية والإعجاز القرآني، جامعة الرباط الوطني، السودان. أنا حقيقة أريد أن أشير لشيء مهم، أنه الحقائق العلمية حول فوائد العسل العلاجية قد تم حسبها من حسمها منذ أكثر من 3 عقود، وإذا نظرت إلى الشبكة العنكبوتية فهناك الآن أكثر من 3000 بحث عن العسل وحده وليس عن منتجات النحل كلها. فالتحدي الحقيقي الآن أمامنا متى نأخذ هذا إلى مناهج الدراسة في كليات الطب والصيدلة والأسنان والتمريض والأشعة، هذا هو التحدي الحقيقي الذي يواجهنا الآن وسط آلاف مؤلفة من الأطباء الذين درسوا على المنهج القديم وليس المنهج المرتبط بالقرآن. والتحدي الحقيقي الآخر متى تأخذ هذه الأبحاث تخرج من غواقع المعامل إلى سعة ورحاب المشافي والمستشفيات والعلاجات، هذا هو التحدي الحقيقي الذي أمامنا، وليس تكرار الأبحاث عن العسل في علاجات مقتربة. جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. حقيقة هذا سؤال من أحد الحاضرين يقول نحن نستعمل عسل العسل واللبن، ولكن يقول بعض العلماء أن هذا ليس صحيحا، يعني الجمع بين العسل واللبن، فما رأي الجمع بين العسل واللبن هل هذا يعتبر يعني مفيدا؟
هو اجتماع اللبن والعسل طبعا شيء طيب وكل حاجة، بس هو دائما كما تعلمنا في أقسام الفارماكولوجي أو أقسام علم الأدوية، عندما نأخذ أي مركب أو دواء يجب أن يكون مفردا، فخاصية العسل مع الماء بتبقى أكثر كفاءة أكثر من العسل، لأن هناك بعض البروتينات في العسل، كما أن العسل بنسميه مزيج ضخم جدا، لأن هناك عدد من الأملاح المعدنية، عدد من الخمائر، عدد من البروتينات والأحماض الدهنية، فبالتالي ممكن بعضها يحدث ما يسمى بالدراج انتر اكشن، يعني اثنين ممكن يتفاعلوا مع بعض، إنما من الأفضل أن نتناول العسل مخففا على الريق، إنما إذا ضفناه للعسل فهو مادة تعتبر مادة غذائية، إنما إذا كان مادة دوائية أو شفائية ممكن أن أستخدمه مخففا على الريق، يبقى مضاد للبكتيريا، مضاد للفيروسات، مضاد للأكسدة، مضاد للسرطان، ويمكن كما ذكرت في البحث الخاص بي وكل الكفاءات اللي استخدمت دي، على فكرة احنا أجرينا عليها أشياء كثيرة، ويمكن هقول لحسن الطالع ان في هناك واحد اسمه بيتر مولان حاطت الآية القرآنية وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، دي في قمة بحثه. وأيضا عندما هو صديق لي فتقابلنا مرة في الأرجنتين، فبقول له على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في عرب بطنه واستطلق بطنه، فالراجل ألف كتاب سماه فيرست ايد اللي هو الإسعافات الأولية بالعسل، وقال أن نبي المسلمين استخدم العسل في مقاومة أمراض الجهاز الهضمي. فيا أخوانا احنا نبدأ نأخذ العسل بسنة الحبيب المصطفى أفضل من أن أحطه على التراكيب الغذائية، إنما إذا دخل في التراكيب الغذائية فبقى منتج غذائي وليس منتج دوائي، فهناك فرق، العسل شفاء ودواء، فإذا كنا بنستخدمه كغذاء له جانب، وإذا كنا نستخدمه كدواء فيمكن أن نستخدمه بالطريقة المفردة، والله الشافي والمعافي إن شاء الله.
هذا مداخلة مكتوبة من الأستاذة نهى طلال زيلعي موجهة لدكتور محمد طه الحريري، يقول كيف يتم تحويل العظام إلى رماد، وهل فقد بعض خواصه ومكوناته بعد تحويله إلى رماد؟
فيما يخص دراسة مكونات العظام، هناك الكثير من الطرق البحثية والمتعارف عليها علميا وعالميا في دراسة مكونات العظام، ف حسب أهداف البحث التي وضعت قمنا بدراسة مكونات العظام
بحدود دقيقة.
طيب، مكونات العظام مثل ما هو معروف العظم في الأساس يحتوي على مادة الكالسيوم، فكيف يتم تحويل العظام إلى رماد؟ نقوم بإدابة العظم في محلول حامض شديد الحمضية يذيب كل المكونات، بعد إدابتها نقوم بعملية الطرد المركزي، ومن ثم دراسته بالكلوروميتر، فيتم تحليل كل العناصر وتتم المقارنة، وهذه طريقة متعارفة دوليا، آشينج، بون آشينج، اللي يحب ممكن يرجع في النت وحيلاقي الديتيلز كل فيما يخص الموضوع، ولا يفقد أي شيء فيما يخص الكالسيوم والفوسفورس والمغنيسيوم.
حقيقة الذين يطلبون المداخلة كثيرون، وبيودي أن أجيب كل مداخل ولكن الوقت ضيق جدا، فالمداخل الأخير هو الدكتور طبعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هي الحقيقة ليست مداخلة، يمكن إذا أحببت نختم بالملاحظة. أول شيء الحقيقة يعني يشكر الأخوان الباحثين والباحثات، ويعني الاهتمام بالدراسات التطبيقية هذه مرحلة جيدة دخلناها. أنا أريد أن أقول الحقيقة إنه في أسس علمية معتبرة واضحة جدا، إذ علينا أن نتبعها، وهذا يعني وجد في عدد من الدراسات اللي قدمت، حتى نستطيع أن نصل إلى الأثر الذي دعا إليه الأخ. لن يستخدم الأطباء العاملون في مرافقنا الصحية أي دواء كان عسلا ولا كان لاستخدام محدد معلوم الأثر إلا إذا مشى وفق المنهجية العلمية المعروفة. أما الاستشفاء العام فهذا يعني بابه مفتوح، لكن الاستشفاء الخاص يجب أن يخضع إلى هذه المنهجية العلمية. وأريد أن أنبه إلى قضيتين الحقيقة. القضية الأولى الاهتمام بالإحصاء وبالدراسات الإحصائية والمنهجية الإحصائية المعروفة، وأهمها حجم العينة. يعني أحيانا نجري دراسة كأنها زوبعة في فنجان، معلش، لا، نحن نحتاج أن نهتم بحجم العينة حتى تأخذ هذه الدراسة قيمتها وأثرها. القضية الثانية أن الحقيقة من الجميل أن نبدأ بالدراسات الحيوانية كما رأينا في بعض الأمثلة الجيدة، وإذا أردنا أن ننتقل إلى الأثر الإنساني فأيضا هنالك منهجية مطلوبة عندما يعني نعمم الأثر من الحيوان إلى الإنسان. أنا أعتقد أن أبحاث الهيئة قد دخلت مرحلة ثانية جيدة، وآن الأوان أن ندخل الآن إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة ضبط الجودة والمزيد من الأبحاث النوعية المركزة التي تخضع للمعايير العلمية البحثية المعتبرة. وشكرا.
ولحظة أقدم مداخلة بسيطة للدكتور عدنان. هو دلوقتي أخواننا استخدام المنتجات الطبيعية التي ذكرت في القرآن والسنة، وهذه ليس لها أي شك فيها، لأن الحبيب المصطفى قالها أو جاءت في القرآن الكريم، فهي صدق صدق صدق. هو يجب علينا أن نستخدمها من الصغر قبل أن نمرض، حتى تكون هي جرعة دواء، يعني ايه بنسمها بروفلاكتيك، هي مادة حامية لينا، مش مستنى لما يبقى الراجل عنده سرطان من الدرجة الرابعة وبعدين اجي اقول له تعالى بقى نعمل العلاج ايه الرباني. ولكن اذا اخذ الطفل الصغير من الحضانة كل المنتجات العسل او حبة البركة او كل المنتجات التي ذكرت في القرآن والسنة، فبالتالي عندما يحتاجها هيكون جسمه اكثر مناعة ضد العديد من الامراض، والله الموفق وشكرا.
وكرر الاعتذار حقيقة من الذين لم نتمكن من ان نعطيهم الكلمة. بارك الله في الجهود وسدد الخطى، وبهذا نختم هذه الجلسة المباركة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا.